بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني من الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام مع صاحب الكفاية عندما قال أنه لا بد من جامع، ونعود لهذا الكلام عندما قال أنه لا بد من جامع يكون هو المسمى بلفظ كذا، لا بد من جامع. ثم قال أن تصوير هذا الجامع بناء على الوضع للصحيح أمر سهل، لأنه يمكن أن إذا كان لا بد من تصوره إما أن نتصوره بنفسه وهو محال أو صعب، أو بعنوان حاك عنه بحاك عنه وهو الآثار. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني الصلاة الصحيحة، فالصلاة الصحيحة لها آثار فيشار إليها بآثارها. طبعا الأصعب ما يكون على الأعم. الآن بالنسبة للصحيح يشار إلى الموضوع له، إلى الجامع بآثاره، بناء على القاعدة المشهورة الواحد لا يصدر إلا عن واحد. بيطلع بالنتيجة أن الأثر ناتج عن مؤثر واحد. تطبيقا لهذه القاعدة، وهذه القاعدة قاعدة فلسفية، إذ لابد من سنخية بين العلة والمعلول. حتى بعض الفلاسفة يقول أن الإحراق معلول على النار، هو نار مخففة. المعلول لا بد أن يكون من سنخ العلة، لا مباينا لها كليا، وإلا كيف صدر منها، كيف صدر عنها، كيف نتج عنها. لا بد من سنخية بين العلة والمعلول.
السلام هذا صحيح، يعني هاي سنخية بين العلة والمعلول.
ليش؟
في هذا خالق والله سبحانه وتعالى شيء بفسره واحد.
لا لا، لا بد، احنا راح نجي ان شاء الله لهذا الكلام. هذا هذا الاشكال اللي ما تبسطش. فلا بد من سنخية بين العلة والمعلول، والا لماذا صدرت هذا المعلول عن هذه العلة دون تلك؟ صدر عن هذا دون ذاك، ليش؟ لابد في علاقة بين العلة والمعلول، سموها سنخية. علاقة خاصة بين العلة والمعلول. وإلا لماذا لم يصدر عن أمر آخر؟ يعني مسألة عقلية وجدانية، ماشي الحال. إذ لابد من سنخية بين العلة ومعلولها. والواحد بما هو واحد لا يعقل مسانخته للكثير بما هو كثير. يعني الحرارة واحدة بما هي حرارة واحدة تسانخ للكثير بما هو كثير، بصرف متعدد، هي تسانخ أمرا واحدا هو في الحقيقة الذي أنتج الحرارة، كما ذكرنا في المثال أن الحرارة تنتج عن نار، عن النار، عن الاحتكاك، عن حركة، عن الانشطار الذري النووي وهل مجرد. طيب هذه الحرارة تصدر عن الكثير بما هو كثير، بما هي متباينة، أو لا تصدر عن واحد؟ وإلا لماذا صدرت عن هذه الأربعة مثلا دون غيرها؟ طب لابد إذا من أمر واحد جامع بين هذه الأربعة هو حقيقة هو العلة. وهذه مشخصات، يعني النار مجرد مشخص لهذه العلة، مشخص لهذا الجامع، مش أكثر من هيك. هكذا قال الفلاسفة، ولعله جلهم إن لم يكن كلهم، ومسألة وجدانية لحد كبير. طبعا هذا، وحتى خليك، هذا في العلل التكوينية الحقيقية، لا في العلل الفاعلية الإرادية التي لا بالإرادة ما شاء، مثل الله عز وجل طلب النتيجة راح تيجي إن شاء الله.
جيد، إشكال جيد.
والواحد مما هو واحد لا يعقل مسانخته للكثير بما هو كثير.
حتى فعال إرادية مولانا.
إذن لابد من الالتزام، راح تيجي إن شاء الله مساجش هاي، بس أنا حبيت أطمن له هدوء، أنا قاعد عم يغلي شوية، حتى بس كلمة تهدي شوية ثم بعدين إن شاء الله نرجع الموضوع. إذن لابد من الالتزام بأن العلة هي الجامع بين الكثير، يعني هالأربعة، النار، الحرارة، النار، الاحتكاك إلى آخره، الحركة، الانشطار، بين الجامع بين الكثير بما هو واحد، يعني الجامع بينها، الجامع أمر واحد وحداني، هذا الوحداني هو العلة، هو العلة الحقيقية التي نتج عنها الحرارة. ولا لا بد أن تكون مساوية طبعا، وإلا السؤال الذي طرحه الفلاسفة، طرح نفسه بقوة على الفلاسفة، لماذا صدرت الحرارة عن هذه الأربعة دون غيرها؟ شو القصة؟ معناه أن هذه الأربعة تجتمع بأمر، هذا الأمر هو الجامع مشترك بينها، مشترك بينها، ليس موجودا في الأمور الأخرى، ليس موجودا في الأشياء الأخرى، وإلا لماذا لم تصدر عنها؟ بعبارة أخرى، نستكشف الجامعة من الأثر بنحو الإن كما ذكرنا، ننتقل من المعلول إلى العلة. هذا ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله في قوله عندما قال لا بد من جامع، سواء قلنا بالصحيح أو بالأعم، سواء قلنا بالوضع الصحيح أو بالوضع الأعم من الصحيح والفاسد، لا بد من جامع، بناء على هذه القاعدة التي طبقها هنا. الردود لم تكن على أصل القاعدة، لأن القاعدة سلموا بها أو مسلموا بها في الأمور التكوينية، فلم تأتي الردود على أصل القاعدة، بل أتت على جريان القاعدة في موردنا. يعني قالوا أن هذه القاعدة نسلم بها، من صار، وإلا لماذا، يعني السؤال الكبير، لماذا صدرت الحرارة عن هذه الأربعة دون غيرها؟ لا بد من مشترك هو في الواقع الذي صدر عنها، لكن هذه القاعدة الفلسفية هل تجري في موردنا أو لا؟ هل تجري في مسألتنا أو لا؟ فذل الكلام في جريان القاعدة لا في أصل القاعدة. قبل بيان الإشكالات عليها، لابد لا بأس ببيان بعض المصطلحات التي وردت في الرد على القاعدة. قالوا أن الواحد إما واحد شخصي أو واحد نوعي أو واحد عنواني. طب شو الفرق؟ خلينا نفهم الفرق بين عنواني، راح تجي إن شاء الله. ما الفرق بين هذه الثلاثة حتى نفهم؟ يعني في مقام الاصطلاح، في مقام المراد عند الرد هنا، شو مقصود؟ الواحد الشخصي هو الواحد المتفرد، الفرد كفرد، قد يكون خارجيا وقد يكون ذهنيا.
أو يكون له انعكاس.
لا شوي شوي. فالواحد المراد من الواحد الشخصي هو الواحد كفرد، سواء كان التشخص في الخارج مثل زيد، أو في الذهن مثل مفهوم إنسان، مفهوم حرارة. إذا لاحظته مفهوما ذهنيا، مفهوم إنسان في الذهن واحد، إذا ينطبق على كثيرين في الخارج، لكن إذا لاحظت عالم الذهن فهو أمر واحد.
كل الطبيعي.
كل الطبيعي صح. كل العقلي تعبر عنه. يعني الكلي بما هو موجود في الذهن. ولا بأس بالإشارة لشيء بلحاظ الخارج بصير حمل شيء صناعي ويكون نوعا ونوعيا. ولكل أمر خارجه، يعني حتى الذهن هناك خارج في نفس الذهن. كيف يعني؟ يعني مثلا نقول الإنسان حيوان ناطق. طب حيوان جنس، هذا لا بأس، هذا حطوه بالهامش يعني كإضاءة لشيء قبل منه. الإنسان أمر كلي له أفراد خارجية في الخارج، الخارج الحقيقي الواقع. طيب فالإنسان يحمل على أفراده بحمل الشائع الصناعي. طيب الحيوان له أفراد، إنسان وحصان وقرد وإلى آخره. طيب هذه الأفراد ليست موجودة في الخارج كمفاهيم أيضا ذهنية لها أفراد خارجية، ولذلك قالوا كل خارج بحسبه. يعني الحيوان يحمل على أفراده على الأنواع بالحمل الشائع الصناعي، وهذه الأنواع موجودة في الذهن أيضا لا في الخارج. ولذلك يعني قال عندما نقول بالحمل الشائع الصناعي يعني بحسب الأفراد الخارجية، ليس مرادنا الخارجية الخارج الواقع، بل كل خارج بحسبه. طيب فعندنا مفهوم الإنسان هو واحد شخصي إذا لاحظناه بالذهن كذهن طبعا، وهو نوعي كلي إذا لوحظ جامعا بين الأفراد الخارجية، إذا لاحظناه كليا جامعا. مفهوم زائد علم شخصي لشخص واحد موجود في الخارج زيد. إذن المراد من الواحد الشخصي ما لاحظناه شخصا واحدا متفردا فردا. المراد من الواحد النوعي شو يعني؟ المراد من الواحد النوعي هو ما كان كليا له أفراد مثل الإنسان وله أفراد زيد وبكر وعمر وخالد، كليا له أفراد في مصطلحنا في هذا المصطلح، بحيث يكون من المقولات الأصيلة الحقيقية، وذلك كالكل الجامع بين أفراد الإنسان. طيب وهذا واضح. والمراد من الواحد العنواني شو يعني؟ شو الفرق بين العنوان والكلي؟ هنا في مقام الرد في مصطلحنا، ما كان منتزعا من أفراد لها تأصل في الخارج. هذا مقصود. دون أن يكون هو يعني هذا العنوان بنفسه متأصل. هو نفسه ليس متأصلا. كالفوقية المنتزعة من أفراد وصور خارجية متعددة. ولا بأس هنا بالتذكير أن أذكركم كلكم درستموه ودرستموه، ما الفرق بين المفهوم والعنوان، بين الكل والعنوان، بين الجامع والعنوان؟ الفرق بين المفهوم والعنوان، المفهوم اسم مفعول، يعني كل ما نفهم من اللفظ عندما يتبادر في جبالي، فزيد مفهومه له مفهوم، مفهوم شخصي، وإنسان أيضا له مفهوم وهو أمر جامع معنوي بين الجميع بين أفراده، ما يفهم من اللفظ، من لفظ إنسان. العنوان ما هو؟ هو قد يكون نفس المفهوم إذا أخذ حاكيا عن أفراد، يسمى حينئذ عنوانا. يعني الإنسان بنفسه تارة مفهوم إنسان، تارة عنوان إنسان. المفهوم إذا لوحظ كما اسم مفعول من مما يفهم من اللفظ، عم كرر الكلام، المفهوم اسم مفعول مما يفهم من اللفظ مقابل المنطوق. لا مش دائما مقابل المنطوق، هل أنت ورطني؟ المفهوم في مصطلح الأصوليين يقابل المنطوق، في مصطلح المناطق لا يختلف، ما يفهم من اللفظ، والمفهوم هو نفس اللغة مقابل مصداق حينئذ. فالمفهوم مقابل المصداق الذي يعني غير مقابل المنطوق، كل واحد له اصطلاحه. ما يكون مقابل عنوان ما هو في المنطق؟ عندي مفهوم، عندي عنوان. المفهوم هو ما يفهم من اللفظ، نفس المفهوم. العنوان هو المفهوم الحاكي عن أفراد، يعني إذا بيقول إذا جعل عنوان لأفراده هي نفس المفهوم. إنسان أريد أن أحمل على الأفراد الأثر الأفراد، فأجعل المفهوم حاكي عن أفرادي، حينئذ يسمونه عنوانا. أي ممكن يكون حينئذ أخص، إلا إذا قلنا بأن المفهوم إذا لوحظ إذا بشرط الله صح، حينئذ صح بس ما بعد أخص. بس هيك تذكير، تذكير بال
جامع انتزاعي،
يعني اذا قلنا بشرط لا بصير مباين، اذا قلنا لا بشرط بصير اخص. عكحدي بالمسألة بالمنطق ان شاء الله بتشوفوا، يعني بتحكوا فيها ان شاء الله بين بعض. طيب احببنا في البدايه ان اقدم معنى المراد من الواحد الشخصي، الواحد النوعي، الواحد العنواني. نقول نأتي للكلام عن السيد الخوي رحمه الله عندما رد على، قال أن هذه القاعدة صحيحة لكن لا نسلم جريانها في موردنا، مسألة الوضع للجامع ولا تكشف عن الجامع. لماذا؟ راح أقول بيانه ليش. يقول السيد الخوي رحمه الله نقلا عن محاضراته المكتوبة بقلم الشيخ الفياض حفظه الله عندما تكلم عن موضوع كل علم رادا على صاحب الكفاية، صفحة 16 السادسة عشرة والسابعة عشرة من الجزء الأول من المحاضرات. يقول ويرد عليه
طبعا
القديم، ويرد عليه أولا أن البرهان المزبور يعني الذي كتب سابقا، الفرق بين مذكور ومزبور، المذكور ما ذكر سابقا، المزبور ما كتب سابقا والله العالم. وإيش من المذكور أكيدا؟ أي أن أي وأن البرهان المذكور الذي ذكره بهذه القاعدة أن الواحد لا يصدر إلا عن واحد والغرض من العلم واحد فلا يصدر إلا عن موضوع واحد. عندما تكلم في موضوع العلم استدل بالقاعدة قال أن الغرض من العلوم مثلا علم النحو غرضه الغرض منه عصمة اللسان عن ما يعصم مراعاته اللسان عن الخطأ في النطق أو عصمة اللسان عن الخطأ في النطق. والمنطق له غرض وهو عصمة الفكر عن الخطأ في ال في ال في الاستنتاج أو في التفكير. والغوهل وهل مجرى من العلوم. فالعلم له غرض، الغرض ناشئ عن أمر واحد لأن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، هذا الغرض ناشئ عن موضوع هكذا قالوا موضوع العلمي ينشأ عنه الغرض. إذن لابد لكل علم من موضوع، موضوع واحد يعني ينشأ عنه هذا الغرض ينتج عنه هذا الغرض، لأن ولا بد أن يكون موضوعا واحدا أيضا لأن الغرض الواحد لا ينتج إلا عن موضوع واحد. بالنتيجة لا بد من كل علم لكل علم من موضوع. هذا الذي أسس عليه صاحب الكفاية عندما قال لا بد لكل علم من موضوع، ورد عليه بهذا الرد الذي سنأتي به إن شاء الله عز وجل. يعني سيد الخوي رحمه الله قال لا بد لكل علم من موضوع، مش تمام هالكلام، وهذه القاعدة لا تنطبق. ليش؟ لماذا لا تنطبق هذه القاعدة على مسألة موضوع العلم وعلى مسألتنا الجامع بين أفراد العبادات؟ لماذا لا تنطبق هذه القاعدة؟ يقول هذا البرهان هذه القاعدة وإن سلمت في العلل الطبيعية لا في الفواعل الإرادية. يعني عندما تصل العلة إلى الإرادة لا، حينئذ الواحد لا يصدر إلا عن واحد، هذه العلة تقف. هذه مسألة ليش صار في مسألة إرادة يعني
للنفس.
الآن مثلا عضلة القلب عضلة إرادية، حتى بالإنسان سبحان الله موجود عضلة القلب عضلة لا إرادية تعمل من دون إرادة. يعني حتى أنت إذا أردت أن توقف قلبك لا تستطيع، وإذا أردت أن تحرك قلبك لا تستطيع، حركة لا إرادية. بينما حركة عضلات اليد إرادية، ساعة أريد أحرك وساعة أريد لا أحرك. فالمعلول الواحد بالنسبة للقلب صح، إذا في علة تحرك القلب بدأ تحرك على طول، أنت مش بإيدك. ولكن في بالنسبة لحركة اليد أستطيع مثلا اليد إذا في نار بسحبها، لكن أستطيع أن لا أسحبها، ضل حاططها لا تحترع على الأخير ممكن. في الفواعل الإرادية هذه العلة تقف، هذه القاعدة، لأن الإرادة أصبح لها دخل. أما في الأمور التكوينية لا صحيح، الحديد بس يصير في حرارة بده يتمدد، عندما تصبح العلة التامة الحرارة زاد. يعني العلة التامة الأربعة الأجزاء الأربعة، العلة التامة المقتضي والشرط والمعد وعدم المانع، إن تمت هذه الأربعة خلاص المعلول بده يتم، فيش مجال. هذا في العلة التكوينية. أما في العلة الإرادية التي للإرادة لها منشأ، شو بيصير عندنا؟ هذه الأربعة زاد إرادة، حتى لو تمت هذه الأربعة بس في إرادة عندي. طب الإرادة هي التي تفعل هذه العلة، تسمح لها بالعمل يعني، بس ما علة هذه الإرادة؟ سبحان الله بدنا نشوف الموضوع، إن جاء قلم سار بكاس مش عارف شو
كسر
القلم. لذلك رحمه الله يقول وإن سلم فيها سيد الخوي وإن سلم في العلل الطبيعية لا في الفواعل الإرادية إلا أن الغرض الذي يترتب على مسائل العلوم لا يخلو، إما أن يكون واحدا شخصيا أو واحدا نوعيا أو واحدا عنوانيا. هذا كلام سلكوي ونحتى نفهم. أنت مقصودك الواحد لا يصدر إلا عن واحد، هذا الواحد الأثر يعني أثر شخصي أو كلي جامع أو عنواني، واحدة من الثلاثة لا رابعة لها طبعا. وعلى أي تقدير لا تكشف وحدة الغرض عن وجودي جامعا ماهويا وحدانيا بين المسائل. بعدين هذا عم نحكي الآن بموضوع كل علم الذي ينطبق على موضوعنا تماما، عم طبق إن شاء الله بس عم جيب عبارته حتى لا أخرج عنها.
على أي تقدير؟
على أي تقدير سواء كان واحدا شخصيا أو عنوانيا أو كليا نوعيا أو عنوانيا، فهذا لا يكشف عما ينفعنا وهو الواحد الفردي الماهوي لموضوعات العلم. يعني عصمة الخطأ عن النطق نطبقها على النحو. النحو في موضوعات، الفاعل مرفوع، المبتدأ منصوب، عفوا مرفوع، المفعول به منصوب، وأهل مجر. في موضوعات علم النحو ما هي؟ الفاعل، المبتدأ، الخبر، الأحكو، في محمولات وأحكام، المفعول إلى آخره. شاه المسألة النحوية ما هي؟ نحوية موضوع المفعول به منصوب، موضوع ومحمول، موضوع ومحمول. طب هذا الموضوع شو قال صاحب الكفاية؟ أن يعني هذه المسألة، هذه المسائل ينتج عنها أثر واحد، العصمة عن الخطأ في النطق. هذا الأثر ناتج عن شيء واحد،
عامل واحد،
وهو الجامع بين موضوعات علم النحو. يقول رحمه الله سلفوي، يقول الجامع يجب أن يكون جامعا وحدانيا، واحد ماهويا يعني من ماهيات الموضوعات يجمع بينها. هذا الجامع الذي وضع له اللفظ، الذي الجامع الذي أثر بالنسبة لموضوعات العلم، يعني الجامع الذي أثر عصمة الخطأ، عصمة اللسان عن الخطأ في النطق. طبعا هذا أو مثلا في مسألتنا الجامع الذي أثر النهي عن الفحشاء يجب أن يكون جامعا وحدانيا ماهويا على الاحتمالات الثلاثة، سواء كان المراد شخصي أو نوعي أو عنواني. ما بينفعني هذا على كل تقدير. وعلى أي تقدير لا تكشف وحدة الغرض عن وجود جامع ماهويا وحدانيا بين المسائل. نطبقها هون تحت يعني بلاش حلة نشوف لماذا لا تكشف. يقول رحمة الله عليه، أما على الأول يعني لو كان الموضوع واحد شخصي، لو كان واحدا شخصيا، وأن شخصي معناه متفرد فارد يعني، فإنه يترتب على مجموع المسائل من حيث المجموع لا على كل مسألة بحيالها. يعني عصمة اللسان على الخطأ في النطق مش كل مسألة لحالة، مجموع المسائل بيطلع عنها الشغلة هذه. فتكون هذه نار حلوة، وحينئذ المؤثر فيه يعني عن عصمة الخطأ في النطق هو مجموع المسائل كمجموع مع بعض بما هو مجموع من حيث هو مجموع. فتكون كل مسألة جزء السبب لا تمام، يعني واضح لا تمام السبب، بيصير جزء لا جزئي بعبارة أخرى، جزء
مش أربع الأنواع في النار اللي بتحرق لازم يكونوا الأربع مع بعض اللي
أحسنتم، أصبح جزءا لا جزئيا.
إذا فرقناه هون عدوا المؤثرين.
طبعا الفرق بين الجزء والجزء بتعرفوا، يعني الإنسان الرأس جزءه
بالحمد
بينما زيدون جزئيه، فالجزئي فيه الكلي وزيادة ومشخصات، أما الجزء لا، جزء من الكلي بعضه. الجزء والجزء هيك التذكير بس سريع، الجزء الإنسان جزءه رأس واليد والإجر وكذا، جزئيه أجزاء تبعه، جزئيه مفرداته، الإنسان يعني زيد وبكر وعمر وخالد، هذا الجزئي طبعا. على كل حال فتكون كل مسألة جزء السبب لا تمام السبب. نظير ما يترتب من الغرض الوحداني على المركبات الاعتبارية الشرعية كالصلاة ونحوها. الصلاة مركبة من ركوع وسجود وقيام وتكبير إلى آخره. الأثر أثر الصلاة ما بيجي ما بينتج عن الركوع وحده، أو عن يعني الركوع ليس علة تامة وليس السجود علة تامة، مجموعها بما هو مجموع هو العلة التامة. فأصبحت المسائل أجزاء لا جزئيات للموضوع للعلة. يعني إذا أنت عملت علة تامة يعني عندي أثر، المؤثر ما هو؟ هو هذه المواضيع بأجمعها، هذه الموضوعات بأجمعها بنحو المجموع لا بنحو كل وحدة لحال فرد يعني. وأصبحت كل مسألة جزءا لا جزئيا،
جزء من المركب،
جزء من هذا المركب، بيصير المركب مجموعة مع بعضه، ما عادش في شيء اسمه جامع. ليس الأثر من الجامع حتى نقول أن الأثر يكشف عن جامع، صار أثر من مجموع كمجموع صار. هذه إذا كان المراد واحدا،
هو لأنه مولانا الكرام قاعد واحد لا يزول عن واحد تشرك تمام العلم، ما تجد ما تجد أجزاء العلم. يعني هم بيقولوا فلاسفة بس تجد تمام العلم ما تجد أجزاء العلم. فالظاهر بسيد خوئي يعني حور المسألة على جزئية،
لا هو حرنا واحد واحد
يعني على جزء العلة،
لا
لا لا ما تجد على جزء،
لا 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 ماشي هيك، لا
لا هي المفهوم، ولا لا
قالوا انه القاعده
ما
تجي، قال هكذا عندي اثر
على تمام العله،
وصار يعني هو مش يعني قال هكذا سلفه انه انا عندي اثر واحد معلول، انتوا عم تقولوا معلول لا بد ان يصدر عن عله واحده، وهذه العله موجوده في كل موضوع مع بعضه. يعني الفاعل مرفوع، الفاعل في عله اخرى والمفعول منصوب، الأثر ناتج عن مؤثر واحد سلمنا، بس المؤثر هو المجموع الموضوعات بمع مع بعض البعض ككل يعني، وليس الجامع بينها. يعني الواحد يصل عن واحد عنها إلا عن علة تامة، إلا عن علة تامة، ويمكن حتى عن يعني خلينا في بعد بس خلص
يعني
خلينا نكمل الكلام الآن. نظير ما يترتب من الغرض الوحداني على المركبات الاعتبارية الشرعية كالصلاة، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طب الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر شو؟ الركوع لحاله؟ لا، جزء لحال، مجموع الصلاة كصلاة. فإذا أخذنا الأثر الواحد الشخصي كان سببه علته مؤثر واحد، ولكن هذا المؤثر الواحد أينه؟ هو مجموع المسائل، وهو مما يعني أن مجموع الصلوات، إذا بدنا نطبق على كلامنا راح نطبقه إن شاء الله، بيصير مجموع الصلوات هي التي تنهى عن الفحشاء. يعني إذا أنت تركت صلاة واحدة صارت كل صلاة جزء السبب، صار جزء العلة، فبيصير على هذا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، مجموع الصلوات تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا ترك صلاة الظهر بعد الآخر الصلاة الأخرى لا تنعى الفحشاء ولا تنعى المنكر. هذا إذا كان المراد الواحد الشخصي. فنظير ما يترتب على من الغرض الوحداني على المركبات الاعتبارية الشرعية كالصلاة ونحوها أو العرفية، حتى المركبات العرفية كمركب بيطلع بالنتيجة، فإن المؤثر فيه المجموع مؤثر في مجموع أجزاء المركب بما هو، لا كل جزء جزء منه. يعني صار يعني حول المسألة من جزء إلى جزء، من جزئي إلى جزء. ولذا لو انتفى أحد أجزائه انتفى الغرض. ولما نطبقها على كلامنا كيف نطبق هذا الكلام؟ إذا انتفى أحد أفراد الصلاة انتفى الغرض، لأن الفرد فرد الصلاة لم يعد فردا بل صار جزءا، لم يعد جزئيا بل صار جزءا. ثم يعني بعد كلام طويل حتى ما نقرأه كله، لكني قرأت أقرأه لما فيه من فائدة، ثم يقول فالاستناد، رح نجاوب على الكلام ما تستعجلوش، يعني نحاول مش نعلق على الكلام صح التعبير. ثم يقول فالاستناد إليه استناد معلول واحد شخصي إلى علة واحدة شخصية لا إلى علل كثيرة. ثم يقول وأما على الثاني، خلي بس نبين هالمطلب شوي صغير، وأما على الثاني أحسن، إذا كان المراد الواحد النوعي. طيب قول يا أخي طول بالك علينا، إحنا مرادنا من الأثر ليس الواحد الأثر الواحد الشخصي، بل أثر واحد نوعي ناشئ عن كلي جامع بين أفراد الصلوات كلي مهويا. وأما إذا كان المراد من الأثر النهي عن الفحشاء، النهي الواحد النوعي، أو عصمة اللسان على الخطأ في النطق، المراد نوع عصمة اللسان المأخوذة من أفراد هذه المسائل. بالنسبة يعني أنا عم بخلط بين المثالين لأنه بدنا نطبق على المثال الموضوع الآن. بعيد الكلام، إذا كان المراد الواحد النوعي مراد من الأثر، يعني عصمة اللسان بالنسبة لموضوع العلم، عصمة اللسان عن الخطأ في النطق في التلفظ والنطق، واحد نوعي كلي جامع بين موضوعات هذه المسائل. وبالنسبة لنا لمسألتنا صحيح العام، بيصير الصلاة تنهى عن الفحشاء، النهي عن الفحشاء بيصير واحد نوعي نهي عن الفحشاء صادر ينتج واحد كلي جامع كلي جامع بين أفراد الصلوات. والله ليس مرادنا واحد شخص واحد النوعي. طيب وأما على الثاني بأن كان الغرض كليا له أفراد، النهي على الفحشاء كلي له أفراد، نهي 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 إلى آخره، يعني صلاة الظهر تنهى عن الفحشاء، وصلاة العصر تنهى عن الفحشاء، وصلاة الصبح تنهى عن الفحشاء، والنهي عن الفحشاء في هذه الأفراد يجمعها أثر واحد وهو كلي النهي عن الفحشاء الذي يصدر عن كلي الصلاة. إذا كنت تقولون ذلك، وأما على الثاني بأن كان الغرض كليا له أفراد يترتب كل فرد منها على واحدة من المسائل بحيالها واستقلالها، يعني عصمة الخطأ عصمة اللسان على الخطأ في النطق تنشأ من كل مسألة لحالة كما هو الصحيح، فالأمر واضح إذ بناء على ذلك يتعدد، هذه النقطة اللي بيردها هو، يتعدد الغرض بتعدد المسائل والقواعد، فيترتب على كل مسألة بحيالها غرض خاص غير الغرض المترتب على المسألة الأخرى. الفاعل مرفوع تؤدي إلى غرض، عصمة اللسان عن الخطأ في الفاعل، هذا يختلف عن عصمة الخطأ عن اللسان عن الخطأ في المفعول. بيصير كل مسألة لها غرض خاص. ثم يكمل يعني أقطع كلامه، وإذا كان الأمر كذلك فلا طريق لنا إلى إثبات جامع. الفاعل مرفوع نتيجته عصمة اللسان على الخطأ في الفاعل مرفوع، في رفع الفاعل، في الفاعل مرفوع المفعول منصوب، كل واحد له غرض خاص. طب من يقول أن هناك جامع بين هذه الأغراض؟ قد يكون أغراض متباينة. طبعا هو رحمه الله كلام طويل، وإلا بقول بيشوف مثلا بالأصول الأحكام القطعية على نحو القطع أحكام الظن على نحو العلميات، على نحو الظن لا على نحو القطع. طب هذه تختلف عن هذه، والغرض من هي غير الغرض من هذه. طب من يقول أن هناك جامعا بين الأغراض؟ بكرة إن شاء الله، غدا إن شاء الله عز وجل نكمل مسألة الواحد النوعي والواحد العنواني، وإنما أتينا به بطوله لما فيه من فوائد واقعا. الحمد لله رب العالمين.